بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الآن نبدأ بالدرس 21 من المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، وهو الدرس الأول في فلسفة الوجود. هنا نبدأ بالفلسفة التي هي أم العلوم. يذكر الشيخ مصباح بعض التنبيهات عن المفاهيم، عن الألفاظ، ثم يبدأ ببحث بساطة الوجود، وهو يعتبر من الأبحاث الأولى في فلسفة الوجود. في بحث المفاهيم يقول الشيخ مصباح أن العقل يتعامل مع المفاهيم حتى في العلم الحضوري، يتبدل هذا العلم الحضوري إلى علم حصولي ومفاهيم ذهنية، كما أننا نستفيد من المفاهيم بطرق مختلفة. مثلا المفاهيم الأولية أحيانا نلحظ الحيثية الذهنية، وأحيانا نلحظ وحدة هذا المفهوم التي تشير إلى اشتراك المصادق في حدود وجودية مشتركة. عندما نقول الإنسان هو عبارة عن زيد وعلي وأحمد وزينب وما إلى ذلك، هؤلاء لهم ماذا؟ حدود وجودية مشتركة عبرنا عنها بمفهوم الإنسان. لكن أحيانا مثل المفاهيم الثانوية الفلسفية للمصادق وحدة انتزاعية وليست وحدة مصداقية مشتركة كما في المفاهيم الأولية، وإنما وحدة وجبها انتزاعية ليست وجودية خارجية. مثلا النار علة، الشمس علة، الملائكة علة، الله علة. هنا لا يراد بمفهوم العلة تحديد الحدود الوجودية للنار والشمس والملائكة، بل يشير هذا المفهوم الواحد الذي حملناه على الجميع إلى أنها كلها تشترك في التأثير على الغير، إذن هي وحدة انتزاعية، على خلاف من عندما نقول زيد إنسان، علي إنسان، أحمد إنسان، فاطمة إنسان، زينب إنسان. هنا نريد أن نشير إلى ماذا؟ أنها مشتركة في حدود وجودية معينة وفي مزايا وجودية معينة، وأنها مصداق إلى حقيقة وجودية مشتركة واحدة. إذن المفاهيم الثانية والفلسفية تشير إلى وحدة انتزاعية، وأحيانا تشير المفاهيم مثل المفاهيم الثانوية المنطقية إلى حيثية مفهومية. مثلا الشجر والحجر والإنسان كلها كليات، الشجر كلي، الحجر كلي، الإنسان كلي. حمل الكلي على هذه الموضوعات يشير إلى حيثية مفهومية للمصادق ولا علاقة لها بالخارج، وإنما المصداق وهو في الذهن، الصورة الذهنية. إذن تختلف وظيفة المفاهيم أو طريقة حكاية المفاهيم أو كيفية استخدامنا واستفادتنا من المفاهيم، كل مفهوم عن الآخر. ثم يقول الشيخ مصباح أن البعض رفض إطلاق الوجود على الله وعلى غيره، وتصور أن مفهوم الوجود يحدد المصداق وجوديا، يعني أن مفهوم الوجود من المفاهيم الأولية. يقول الشيخ مصباح هذا خلط بين المفهوم والمصداق وبين وظائف المفاهيم. لدينا هذا نقطة مهمة في الفلسفة يركز عليها الشيخ مصباح في أكثر من مورد. لدينا ثلاث متكان له مثلث فيه ثلاث أضلاع أو ثلاث زوايا. الزاوية الأولى الواقعية، الزاوية الثانية المفهوم، الزاوية الثالثة اللفظ. الواقعية يعني ما هو موجود في الخارج، المفهوم ما هو في الذهن، صورة ذهنية. اللفظ هو الوجود اللفظي كما يسميه الشيخ المظفر، يعني ربط المفهوم بالواقع. نريد أن نوصل ما في أذهاننا إلى موجودات خارجية إلى آخر، تتواصل بماذا؟ من خلال الألفاظ. عندما نستعمل اللفظ، هذا اللفظ يدل أو بدلا من المفهوم، اللفظ يدل على المفهوم. أما المفهوم فإنه يدل على واقعيات، يدل على الواقع. إذن يجب أن لا نخلط بين أحكام اللفظ وأحكام المفهوم وبين الواقع. بعض فلاسفة الغرب مثل مدرسة التحليل اللغوي تخيلوا أن الفلسفة هي التحليل اللغوي ولا شيء آخر، يعني تحليل الألفاظ، في حين أن الفلسفة تحكي الواقع وتشير إلى الواقع ولا تتوقف عند الألفاظ. ثم قالوا إذا فلسفة التحليل اللغوي حلت المسائل الفلسفية فبها، وإلا فلا معنى للفلسفة. الشيخ مصباح يقول الفلسفة لها علاقة بالمفاهيم، والمفاهيم تحكي الواقع وليس لها علاقة بالألفاظ كما سوف يستفيد من هذه القاعدة المهمة بعد قليل. بعد هذين التنبيهين، أول بحث في الفلسفة يقول الفلسفة موضوعها الموجود بما هو موجود، ثم يقول أن مفهوم الوجود بديهي لا يحتاج إلى تعريف، ندركه بالعلم الحضوري، ندرك وجودنا، نشعر بوجودنا، ثم ننتزع منه مفهوم الوجود. الآن يقول الوجود والموجود، الوجود مصدر والموجود اسم مفعول، ولكن في الفلسفة الوجود والموجود بمعنى واحد. هذا أول استفادة من أن في الفلسفة ندرس المفاهيم وليس الألفاظ. آخر نقطة في الدرس 21 أن البعض قال بأن الوجود إما مدرك أو مدرك. شيخ مصباح يقول الوجود لا يراد به الإدراك، وهنا ذكرت معنيين إلى الإدراك، المدرك والمدرك. عند الشيخ مصباح تقريبا ثلاث تنبيهات على هذا القول، وأنه التنبيه الأول ما يفهم من الوجود غير ما يفهم من الإدراك، الوجود غير العلم غير الإدراك، ثم أنكم ذكرتم معنيين للإدراك المدرك والمدرك، والثالث وهو المهم أنك أيها القائل بهذا القول خلطت بين المصادق والمفاهيم. كيف خلطت بين المصادق والمفاهيم؟ يقول الشيخ مصباح أنه بعد إثبات الوجود وإحاطة بكل الموجودات يجب القول أن كل موجود إما مدرك أو مدرك، بعد أن ينوجد كل مصداق للوجود إما أن يكون مدركا أو مدركا. إذا لم يكن الوجود مدرك مثل الجمادات فإنه سوف يكون متعلق للإدراك، يعني مدرك من غيره. إذن هذا الكلام عن كل موجود أو كل وجود أو الوجود إما مدرك أو مدرك كلام في مصادق الوجود وليس في مفهوم الوجود. إذن مفهوم الوجود بديهي، ثم في الدرس التالي يتكلم عن الاشتراك المعنوي للوجود، والحكم الثالث لمفهوم الوجود هو التشكيك، ولكن الشيخ مصباح سوف يتكلم عن التشكيك في بعد كم من درس. هذه القضايا الثلاث، يعني الوجود مفهوم الوجود بديهي، مفهوم الوجود مشترك معنوي، مفهوم الوجود مشكك، يجب أن نهتم بها ونتأمل فيها، لأنها من القضايا الأساسية التي تكون البنية الأساسية في الفلسفة. في الدرس التالي يتكلم عن الاشتراك المعنوي للوجود. يقول البعض قال للوجود معنيان، يعني في عندنا أقوال، هل الوجود مشترك معنوي أو لفظي؟ أول قول يقول للوجود معنيان، يعني أنه مشترك لفظي، معنى يختص بالواجب الله موجود، ومعنى يختص بالممكنات المخلوقات ما سوى الله سبحانه وتعالى. عندما نقول مثلا الملك موجود، الشجر موجود، هنا الوجود له معنى غير المعنى الذي نطلقه على الله سبحانه وتعالى عندما نقول الله موجود. والبعض قال ليس فقط معنيان بل معاني متعددة إلى ما لا نهاية، فعندما ينسب إلى أي شيء هذا الوجود يحمل على أي شيء فإنه يختص بذلك الشيء. مثلا عندما نقول الحجر موجود يعني الوجود الحجري موجود، عندما نقول الشجر موجود يعني الوجود الشجري، عندما نقول زيد موجود يعني الوجود الزيدي موجود، وهكذا. إذن الوجود مشترك لفظي له معاني متعددة بتعدد الموجودات بتعدد الأشياء. بناء على هذين القولين يصبح الوجود ماذا بقى؟ مشترك لفظي، سواء بين معنيين أو أكثر. شيخ مصباح ينتقد يقول منشأ المشكلة هي الخلط بين المصداق والمفهوم. عندما هنا نفهم من الوجود معنى واحد، عندما نطلق الوجود على الموضوعات نفهم منها معنى واحد، ولكن المصادق متعددة للوجود، هذا معنى الخلط بين المفهوم والمصداق، يعني أنهم رأوا تعدد المصادق فقالوا بتعدد المفاهيم، يعني حملوا أو أجروا أحكام الواقع على أحكام المفاهيم. و أكدنا في الدرس 21 أنه يجب أن ننتبه إلى أن لا نجري أحكام الذهن على أحكام الواقع أو على الواقع أو العكس. إذن يقول الشيخ مصباح على ذلك أن هناك خلط حتى بين المفاهيم الأولية والفلسفية، ثم يقول لازم الرأي الأول أن هناك عندنا معنيين، معنى خاص بالله سبحانه وتعالى ومعنى خاص بالممكنات، هناك معنيين للوجود. وفي الواقع هذين اللازمين بيذكر أن اللازمين كلاهما ينطبق على كلا القولين. يقول لازم الرأي الأول كل الهليات البسيطة، يعني ما هي الهليات البسيطة؟ مرت علينا أن المحمول فيها موجود، الله موجود، الملك موجود، المحمول هو الوجود، الإنسان موجود. يقول كل الهليات البسيطة بناء على القول الأول تصبح من الحمل الأولي، لأنه عندما نقول زيد موجود فالوجود نفس معنى زيد، يعني أننا نقول بالاتحاد المفهوم بين الموضوع والمحمول، الله موجود يعني الوجود الإلهي. وإذا كان الحمل أولي إذن هو ماذا؟ بديهي، لا يحتاج إلى إثبات، في حين أننا نستدل على وجود الأشياء والموجودات. إذا نقول مثلا نعرف الكأس، نعرف الكتاب، نقول هل هو موجود أو غير موجود، إذن نحن نستدل ونسأل عن وجوده، وليست نفس مفهوم الشيء يدل على وجود ذلك الشيء. إذن واضح أنه لا يوجد اتحاد مفهوم بين المحمول، محمول له الوجود، والموضوعات التي حمل عليها هذا الوجود. لازم الرأي الثاني، ومثل ما قلنا كلا اللازمين يردان على كلا الرأيين، أن يكون الوجود لأحد هذين الموجودات مصداق لنقيض الوجود الآخر. وجود الله له معنى غير معنى وجود الملك، إذن نقيض الوجود كما هو معروف هو العدم، فيجب القول أن وجود الله من مصادق نقيض وجود الملك. ممكن البعض يجيب يقول لم نقل مطلق العدم، بل قلنا عدم الملك، يعني الله موجود، إذا قلنا الله موجود يعني مصداق لعدم الملك، فلا إشكال فيه. الجواب أن عدم الملك هل هو عدم أم وجود؟ هو عدم. فإذا كان الله موجود مصداق لعدم الملك، يعني نسبة الوجود، الوجود الذي نسبناه لله هو مصداق لعدم الملك، فهو مصداق للعدم في الأخير. وبالتالي أنت الذي تقول بالاشتراك اللفظي لا تقبل بالوجدان أن تنسب العدم لله سبحانه وتعالى. لا يمكن سلب حيثية الوجود عن الله، وإلا يصبح محدود، أي قلت منه حيثية من الحيثيات الوجودية وبالتالي يصبح محدود. إذن مفهوم الوجود مشترك معنوي. لماذا خاصة المتكلمين يقولون بأن المفهوم الوجود مشترك لفظي، وأن هناك مفهوم للوجود خاص بالله سبحانه وتعالى يختلف عن وجود الممكنات؟ لأنهم يخافون من المفهوم المتساوي بين المخلوق والخالق. الشيخ مصباح يقول هنا الكلام عن المفاهيم، في حين المصادق مختلفة، المصادق مختلفة تماما، ولكن المفاهيم نعم هي مشتركة. بعض علماء المنطق أيضا تكلم عن الوجود الرابط، وقال أن هناك رابط بين القضايا، عندما نقول زيد موجود أو عندما نقول زيد قائم. مثلا زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد، هناك معنى حرفي كما يسميه الأصوليين، يعني هناك معنى غير مستقل يربط بين الطرفين، وقوام بالطرفين وهو قيام زيد، هناك علاقة بين القيام زيد. أو مثلا عندما نقول مشيت من المدينة إلى مكة، هنا إلى غير مستقلة، أو صم إلى الليل، هنا يدل على الغاية، أما يدل على الانتهاء في من كذا إلى كذا. زين، هذه المعاني الحرفية التي ليس لها معنى مستقل في ذاتها، وإنما يظهر معناها بالطرفين، المبتدأ والخبر أو الموضوع والمحمول، أيضا الجملة، هيئة الجملة، عندما نقول زيد قائم غير لما أقول زيد يأكل، هنا الهيئة أيضا لها معنى غير مستقل عن طرفي الجملة، قيام زيد غير أكل زيد، لها معنى غير مستقل عن طرفي الجملة. هذا الوجود يسمونه بالوجود الرابط، يربط بين الطرفين ولا ينوجد إلا عندما ينوجد هذين الطرفين تحديدا، مجرد ما يتغير طرف من الطرفين يتغير الوجود الرابط. أما عندما نقول زيد موجود فهنا الوجود وجود محمولي، يعني جاء في المحمول، على خلاف لما نقول زيد قائم أن هناك وجود رابط يربط ماذا؟ القيام بزيد، إذن هناك وجود رابط يربط الطرفين مع بعضهم البعض في القضية، وهناك وجود محمولي يقع محمول في القضية. إذن الوجود إما رابط أو مستقل. شيخ مصباح يقول الوجود الرابط في القضايا. البعض قال أن الهليات البسيطة ليس فيها وجود رابط، لكن ماذا يعني الهليات البسيطة ليس فيها وجود رابط؟ يعني عندما نقول زيد موجود، هذه هلية بسيطة ليس فيها وجود رابط. أنت الإعلام الطبيعي يقول بهذا القول، ولكن في الواقع أن كل قضية كما يقول الشيخ مصباح كل قضية فيها وجود رابط. لا يمكن استنتاج من الوجود الرابط في القضايا في الخارج أن الخارج يوجد فيه وجود رابط. يعني لا نستطيع أن نستنتج أحكام الواقع من الأحكام القضايا، لأن القضايا مسألة وش فيها ذهنية أو مفاهيمية تتعلق بالمفاهيم، عالم المفاهيم. القضية مفهوم ثاني ومنطقي يدرس في المنطق. إذن لا يجب أن نخلط أو يجب أن لا نخلط بين أحكام الذهن وأحكام الواقع. خلاصة أن الوجود وش فيه مشترك معنوي، ولا يمكن استنتاج أحكام فلسفية، لأن إذا قلنا بأن الوجود إما رابط أو مستقل يعني أن الوجود مشترك لفظي. وذكر أن الشيخ مصباح يقول أن هذا الاستنتاج خطأ، لأنه لا يمكن استنتاج حكم فلسفي من حكم منطقي. بعض فلاسفة الغرب أيضا أنكروا المفهوم الاسمي أو المفهوم المحمولي، نفس المعنى المفهوم الاسمي أو المحمول. الاسمي يعني مستقل في مقابل الحرفي غير مستقل. المعنى الحرفي يعني الوجود الرابط، المعنى الاسمي للوجود هو الوجود المحمول. زين، بعض الفلاسفة الغرب أنكروا المفهوم الاسمي للوجود يعني الوجود المحمول مثل كانت، وقال أن الوجود دائما رابط، وهذا غير صحيح. لدينا وجود محمولي، يجب أن نثبت أن الحركة موجودة مثلا، ثم نثبت نوع الحركة وأحكام الحركة. إذن القضايا أو الهليات البسيطة هي قضايا حقيقية وفيها وجود رابط، يجب أن نثبت وجودها، ثم ماذا؟ ثم نتكلم عن صفاتها الأخرى. آخر بحث يطرح الشيخ مصباح في درس 22 أنه عندما نقول الوجود موجود لفظيا هناك فرق، لكن في الفلسفة لا فرق بينهما، وكلاهما بمعنى الواقعية، الوجود والموجود بمعنى الواقعية والتحقق. في الدرس 23 يتكلم الشيخ مصباح عن الواقع الخارجي. فبعد أن أشار الشيخ مصباح إلى أن مفهوم الوجود بديهي ومشترك معنوي، يتكلم عن أن للمشترك المعنوي قسمين. في الواقع يتكلم عن طريقة ونحو حمل الوجود على المصادق. يقول أن حمل الوجود على المصادق يختلف. وعندما نقول مثلا زيد إنسان، علي إنسان، هنا الحمل حمل مساواة. أما عندما نحمل البياض على المصادق، مثلا نقول الورق أبيض، الجدار أبيض، الثلج أبيض، هنا هناك أكثر بياض وهناك أقل بياض. مثلا الورق أقل بياض من بياض الثلج، الجدار أكثر بياض من الورقة، وهكذا. إذن المشترك المعنوي على قسمين، هناك مشترك معنوي متواطئ، يعني يحمل على مفاهيم، يحمل هذا المفهوم على مصادقه بشكل مشترك ولكن متساوي أيضا. وهناك حمل مع مشكك، يعني مشترك معنوي مشكك أو حمل مشكك، يحمل مفهوم على مصادقه بطريقة مختلفة، شدة وضعف. مثلا عندما نقول المادة الأولى استعداد محض، يعني أن وجودها ضعيف جدا، ثم تتفعل ويشتد وجودها، وكلما تفعلت أكثر كلما اشتد وجودها أكثر. هذا معنى أن مفهوم الوجود وش فيه مشكك، يعني يحمل على مصادقه بالتشكيك شدة وضعف. إذن مفهوم الوجود بديهي، مفهوم الوجود مشترك معنوي، مفهوم الوجود مشكك. سوف يأتي بحث التشكيك بالتفصيل بعد كم درس إن شاء الله. إلى هنا بحث في مفهوم الوجود. الآن طبعا أيضا يميز بين حمل النور على مصادقه وحمل الوجود على مصادقه، ولكن مو مهم إلى هنا، إلى يعني لأن النور حمل على مصادقه يستخدم كثير في الفلسفة وفي المنطق عندما يتكلمون عن التشكيك، ولكن هذه النقطة نتجاوزها، مهي مهمة وهي أساسية في الدرس. ثم يبدأ في البحث في الوجود الخارجي، هل للوجود تحقق خارجي أو لا؟ يقول الشيخ صباح: نعم، بالبداهة الوجود متحقق، أصل الواقعية بديهي. حتى السفسطائيين عندما يقولون لا شيء موجود، نفس هذا القول له واقعية. إذن إنكار أصل الواقعية يستلزم إثباتها. من يعترف بوجود ذاته يقبل أصل الواقعية، على الأقل على مستوى ذاته. هناك أصناف من الفلاسفة أو المفكرين أنكروا الواقعية، أو المدارس، البعض أنكر مطلق الواقعية. يقول ابن سينا والسيد العلامة الطباطبائي والشيخ مصباح أن هؤلاء يحتاجون إلى تأديب. عندما ينكر مطلق الواقعية ماذا يعني؟ يعني بتصبح النار ولا نار بالنسبة له شيء واحد. عندما نعرضه للنار فإنه سوف يتألم، الألم ولا ألم بالنسبة له شيء واحد، ما في واقعية لأنه، فالوجود والعدم واحد بالنسبة له. هذا معالجة التأديب. هناك والبعض يقول أن هناك واقعية، هناك من يقبل بالواقعية ولكن يحصر الواقعية في ذاته، يقول هي أنا المدرك ولا غير. البعض يقول لا، الواقعية هي البشر وما سوى الإنسان لا وجود له. هؤلاء الظواهريين يسمونهم المدرسة الظاهرية الظاهرية، يقولون هؤلاء البشر موجود وكل شيء ما سوى البشر هو من اختراع البشر. الصنف الثالث أنكروا الوجود المادي، يقبلون بالوجود المثالي فقط. الصنف الرابع أنكروا الوجود غير المادي. إذن هؤلاء الأصناف ما عدا الصنف الأول اللي أنكروا مطلق الواقعية يعتقدون بأصل الواقعية ولو على نحو الإجمال. الشيخ مصباح يقول لا يمكن القول ببداهة الاعتقاد بكل الواقعيات، أصل الواقعية بديهي، ولكن كل الواقعيات الخارجية لا يمكن الاعتقاد ببداهتها، ببداهة وجودها كلها، وإنما على مستوى المصادق نحتاج إلى إثبات وجودها. إذن بداهة الواقع ترجع إلى الوجدانيات، لأنني أترك وجودي وأحوالي بالعلم الحضوري ثم أعبر عنها في قضايا لتصبح علمان حصوليا كما مر أكثر من مرة. أما الحسيات، يقول الشيخ مصباح الحسيات هي قريبة من البداهة. القدماء المناطق كانوا يقولون بأن المحسوسات بديهيات أيضا، أما الشيخ مصباح يقول لا، الحسيات هي قريبة للبديهيات لأن فيها استدلال منطقي. ما هو الاستدلال المنطقي فيها؟ يقول عندما أقول هناك ظاهرة خارجية لأن صورتها الذهنية موجودة في ذهني، إذن هذه الصورة الذهنية هي معلولة لعلما سبب أوجد هذه الصورة في ذهني. ما هي علة وجود هذه الصورة الذهنية؟ إما أن تكون علتها داخلية من ذاتها أو ذهنية، وبالتالي يجب أن أراها في كل مكان أنظر إليه لأن العلة داخلية، يجب أن أرى الظاهرة أو هذه الظاهرة الخارجية. إذا قلنا أن علتها ذهنية يجب أن أراها في كل مكان أنظر إليها وفي كل جهة أنظر إليها، وفي حين أن الأمر ليس كذلك، أو أن علتها خارجية. ولو لم تكن للظاهرة الموجودة في الخارج علة خارجية لزم اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن هذه الصورة الذهنية للظاهرة معلولة وفي نفس الوقت تصبح غير معلولة. معلولة لأنها موجودة في ذهني وبالتالي حتما لها علة، وغير معلولة لأن لا علة خارجية لها. وقلنا لا يمكن أن تكون لها علة داخلية، لأن لو كان علتها داخلية ذهنية أو من الناس لرأيتها في كل مكان أنظر إليه وشعرت بها في كل جهة وفي كل آن حتى لو غلطت عيني أصلا. إذن العلة خارجية، فإذا كانت العلة خارجية هذه الصورة الذهنية لو لم تكن لها علة خارجية لازم ماذا؟ اجتماع النقيضين، وبالتالي تصبح معلولة وغير معلولة، وبالتالي هناك ماذا؟ دليل، ولكن هذا الدليل ارتكازي كما يقول الشيخ، نصف واعي على المحسوسات. لذلك هي قريبة من البداهة. ويطلق عليها أحيانا بالفطريات، لأن الفطريات قضايا قياساتها معها. شيخ الإشراق يقول أن الإدراكات الحسية حصولية مأخوذة من العلم الحضوري. شيخ جواد يقول الشيخ الإشراق أصبح يشاهد المحسوسات من كثر السير والسلوك، ولذلك يقول بهذا القول أن الإدراكات الحسية أو المحسوسات حصولية ولكنها مأخوذة من ماذا؟ من العلم الحضوري. أما العلامة الطباطبائي فيقول أن كل الإدراكات الحسية لها منشأ حضوري، سواء قمنا بسير وسلوك أو حتى بدون السير والسلوك. لماذا؟ لأن الإحساس بما حولي علم حضوري، ثم يتبدل هذا الإحساس إلى علم حصولي. إلى هنا انتهى الدرس 23. أعتذر على الإطالة، إن شاء الله الدرس القادم بيكون درس شوي دسم، درس 24-25، وهو الكلام عن الوجود والماهية. إن شاء الله أي سؤال في خدمتكم. إلى الدرس القادم، نسألكم الدعاء.